إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب البيوع من موطأ الإمام مالك إلى باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة. قال مالك: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، انه ان اشترط ان يختار من ذلك الرقم فلا باس به، وان لم يشترط ان يختار منه حين استثنى، فاني اراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك ان الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. قال مالك: الاصل عندنا انه لا باس بالشرك، لا باس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره. قبض ذلك او لم يقبض اذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعه ولا تاخير ولا تاخير للثمن. فإن دخل ذلك ربح او وضيعه او تاخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تمليك ولا اقاله. قال مالك: من اشترى سلعه بزا او رقيقا فبت به ثم ساله رجل ان يشركه فعل، ونقد ثمن صاحب السلعه جميعا، ثم ادرك السلعه شيء ينتزعها من ايديهما، فان المشرك ياخذ من الذي اشرك الثمن، ويطلب الذي اشرك بيعه الذي باعه السلعه للثمن، الا ان يشترط المشرك على الذي اشرك بحضره البيع وعند مبايعه البائع الاول وقبل ان يتفاوت أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول وفات البائع الأول شرط الآخر باطل وعليه عهد. قال مالك: الرجل يقول للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك، اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح. حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلك إياك على أن يبيعها لك، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعه. قال مالك: ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجد له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به. وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيعه نصف الآخر.
أقول: هذا باب يعقده الإمام مالك رحمه الله في بيان جملة من مسائل الشركة والتولية والإقالة. أما الشركة فهي أن يشترك اثنان في شراء شيء فيكون ملكا لهما، فإذا ما باعا كان الربح لكل واحد منهما بحسب ما شارك، إن كان شريكا في النصف، إن كان شريكا في الثلث، إن كان شريكا في الربع، فله الربح بحسب ما شارك. قد يشترك اثنان، قد يشترك ثلاثة، قد يشترك أربعة، هذه هي الشركة. والإمام ينبه هنا على مسائل تتعلق بالشركة. أما التولية فهي أن يشتري الإنسان السلعة أن يشتري الإنسان السلعة ويملكها، ثم يأتيه من يريد أن يشتريها منه غير الذي باعه ويقول بعني هذه بالثمن الذي اشتريته، فيقول له خلاص أنا أوليك السلعة هذه، أنا اشتريتها بألف فيأخذها بألف، يعني يبيع بسعر التكلفة ما يربح من وراء شيء. ولذلك التولية معدودة من أعمال البر والمعروف، لأنك أنت تكلفت بالشراء وتغرمت دفع الثمن في الأول، ثم يأتيك من يريد أن يشتريها منك بسعرها، فهذا اسمه تولية من الولاء بمعنى المحبة والنصرة، لأنك حينما تبيعه ما اشتريته بدون أن تربح من ورائه شيء، فهذا من محبتك فهذا تولية، ويكون بيعا. لكن العبارة عنه تكون باسم التولية، تقول وليتك هذا الشيء بما اشتريته. قالوا في تعريفها هي تصير الشيء الذي اشتراه إلى من طلب التولية فيه بنفس سعره، وبشرط أن يكون هذا الذي يريد أن يأخذه منك غير البائع، بشرط أن يكون غير البائع. فإن كان الذي يريد منك السلعة بنفس سعرها هو البائع، هذا ما يصير تولية، يصير إيش؟ إيه؟ يصير إقالة. أما إذا كان قبل تمام العقد أو في مجلس العقد فهذا يصير إيش؟ خيار مجلس، لا تولية ولا إقالة. خلاص؟ المالكية ما يقولوا بهذا الثالث لأنه ما عندهم خيار مجلس، فعندهم أنه بعد تمام العقد إذا حتى لو في المجلس لو طلب البائع أنك ترجع له السلعة بنفس سعرها يسموه كمان إقالة، ما يسموه تولية. التولية إذا كان غير البائع تطيرها إليه بنفس سعرها بدون ربح، بنفس سعرها بدون سعر ربح. إذن الإقالة والتولية والشركة كلها تعتبر من أعمال المعروف، كلها معروف، خاصة إذا كان الشريك ما نقتك الثمن في الحال، ما نقتك الثمن في الحال، أو كان يريد أن يشاركك في بيع السلعة بمجهود لا بثمن، صح ولا لا؟ اللي يسموها شركة أبدان، صح ولا لا؟ أو شركة مضاربة، أنه يأخذ منك الفلوس ويروح يشتغل لك بها في السوق ونحو ذلك. فالحاصل أنه هذه العقود الثلاثة، عقد الإقالة وعقد التولية وعقد الشركة، كلها تعتبر في الأصل من عقود إيش؟ المعروف، من عقود المعروف. أورد الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب خمسة مسائل يشرح فيها ما يتعلق بالشركة والتولية والإقالة. المسألة الأولى في قوله في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، فإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشترى منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. هذه مسألة مبنية على أصول مالك في البيع، العلماء على خلافه. مر معانا في باب الاستثناء في البيع أن مالك يرى جواز الثنية في البيع، فيجوز عند مالك أن تبيع التمر أو أن تبيع ما في هذه المزرعة إلا ثمر هذه الشجرة أو ثمر هذه الشجرة أو إلا ثمر هذه الشجرات، بشرط أن يكون الاستثناء دون الثلث. مر معنى هذا ولا ما مر معنى؟ مر معنى، راجعوه. مر معنى أن الإمام مالك يرى جواز الثنية في البيع، يعني جواز الاستثناء في البيع. وذكرنا لكم أن الحديث الصحيح عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنية في البيع، يعني الاستثناء في البيع، فالعلماء اعتمدوا هذا النهي. أما مالك فمشى على اعتماد جواز الثنية فيما دون الثلث. هذه المسألة الأولى التي ذكرها، ذكرها بناء على أصله في جواز الثنية، يعني جواز الاستثناء في البيع. فيقول لو أن رجلا باع أصنافا من البز من الأقمشة خلاص، واستثنى في بيعه صنوفا منها بأرقامها، الرقم يعني زي العلامة، وقد جاء في الحديث نهي عن التصاوير إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، يعني مثل العلامة، تكون الصورة صغيرة مثل العلامة، قال إلا رقما في ثوب. فيقول مالك لو أن رجلا باع بزا واستثنى من الذي باعه صنوفا بأرقامها فإن له ما استثناه بناء على أصله، ولا العلماء يقولوا ما يجوز، بس هو يقول لهم ما استثناه بناء على أصله في جواز الثنية أو جواز الاستثناء. يقول فإن استثنى صنوفا بدون أن يحدد رقمها، يقول ما أرى إلا شريك. يعني أنت الآن جئت بعتني هذه الأصناف من البز واستثنيت بعض الأصناف ولم تحددها بأرقامها، يقول أنت الآن، أنت الآن ما أنت في عقد بيع، أنت صرت الآن في عقد شراكة، لأنك ما حددت بالضبط الذي تستثنيه، فأنت شريك بعدد الأصناف التي أنت تستثنيها، قد تكون في النصف، قد تكون في الثلث، قد تكون يعني قد تكون في الثلث وأقل، لأن مالك لا يرى جواز الاستثناء إلا في أقل من الثلث، قد تكون في الربع، قد تكون في الخمس، ما في مشكلة. تعرفوا المقام في الكسور كل ما زاد نقص المقام في الكسور، فلما أقول نصف أي أكثر، نصف ولا ربع؟ نصف، اثنين، الربع خمس، سدس، فقد يكون شريك في الربع أو الخمس أو السدس أو الثمن، ها؟ المهم دون الثلث، ها؟ يقول لأن ما علة ذلك؟ يقول مالك صار شريك لأن هذه الأصناف التي استثناها تتفاوت في السعر، فقد يكون شريك في الربع، قد يكون شريك في الخمس، قد فما نقدر نحدد، فما نقدر نحدد. المهم أن مالك يجوز الاستثناء بناء على أصله فيما دون الثلث. هذه المسألة الأولى، فهو فرق بين من حدد الأصناف بالرقم بالعلامة المميزة لها، وبين من أطلق الثنية فاستثنى أصنافا دون أن يحددها، قال فما أراه إلا شريك. المسألة الثانية، يقول الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض. مر معانا مسألة أن الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يجوز بيع الشيء قبل أن تستوفيه وقبل أن تقبضه إذا لم يكن طعاما، وأنه يرى عدم جواز بيع الطعام قبل أن تستوفيه، قبل أن تستوفيه. الآن اسمعوا ايش يقول. قال مالك الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن. إذن هو يجوز الشراكة ويجوز الإقالة ويجوز التولية قبل القبض في كل شيء، يجوزها في كل شيء حتى في الطعام بدون استثناء. يقول بشرط إذا كان ذلك بالنقد، هذا الشرط الأول، ولم يكن فيه ربح، يعني أنت تشاركه بدون أن تفرض لنفسك ربح، وبدون أن تضع، بدون أن تقول له يعني خلاص أنت شاركني، أنا اشتريت بمية، أنا نقص لك من كل عشرة واحد، يلا أحسب، أحسب على هذا الأساس النص، أحسب على هذا الأساس النص. هذا معنى الوضيعة، هذا معنى الوضيعة، يعني تقلل من السعر، بنفس السعر لك أن تشارك ولك أن تولي ولك أن إيش؟ طيب يقول ولا تأخير للثمن، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. إذن الإمام يتعامل مع الشرك والتولية والإقالة أنها ليست ببيع لأنه ما فيها ربح، ما فيها ربح، وهو يرى أن هذه العقود من عقود المعروف، يراها أنها من عقود المعروف. كان ابن عمر، أنا أخبرتكم أول من متى ابن عمر كان يدخل السوق، تتذكروا؟ من عمره 15 سنة، استنبطناها من حديث مر معانا، قلنا شوف هذا الحديث كذا وابن عمر كذا، معناته ابن عمر كان يضرب في السوق من عمره كم؟ 15 سنة. خلاص، يعني كم، يعني عمره كان 15 سنة في الخندق، يعني في السنة الخامسة تقريبا. تعرفوا أول ما هاجر المهاجرون إلى المدينة كان منهم عبد الرحمن بن عوف، في السنة الأولى أو في السنة الثانية حصلت قصة عبد الرحمن بن عوف، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالبركة. يقول عبد الرحمن عن نفسه: فما كنت أرفع شيء أو أشتري شيء إلا وأربح فيه وأكسب فيه. يقول عبد الله بن عمر: كنا إذا رأينا عبد الرحمن بن عوف مقبل بشيء مشتريه في السوق نقول: يلا إحنا شركائك، أنت رجل دعا الله لك، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لك بالبركة، فنريد أن نشاركك. الآن عبد الرحمن بن عوف لما يشارك عبد الله بن عمر، هم شباب صغار، لما يشارك فلان يسوي معهم معروف ولا يسوي معهم معروف؟ هذا التولية، وهنا وهذه الشراكة. يقوم عبد الرحمن بن عوف يقول لهم: ما يبغى يربح، هم شركاء ما أبغى أربح منهم، هذا كلفني كذا، هذا كلفني كذا، هنا الآن التولية، خلاص أنتم شركائي في النص، أو أنت شريكي في النص أو في الربع أو في كذا. فهمتم؟ فمالك ينظر إلى هذه العملية، الشراكة والإقالة والتولية، ينظر إليها لأنها من أعمال المعروف، خاصة أنه اشترط فيها أنه ما فيها ربح، فخرجت عن معنى البيع، خرجت عن معنى بيع ما لا يملك، أو بيع الشيء قبل استيفائه، حتى في الطعام، حتى في الطعام، لأنه صارت الصورة، صارت الصورة مثلا في بيع ما، في شراء الطعام أو بيعه قبل ما يستوفي. افترض هذا زيد من الناس اشترى طعام قمح 20 كيس ودفع النقود، خلاص، ولسه ما استوفاها، فجاء له واحد قال له: أنا شريكك. صار إذا رضي ذاك صار كأنه من دفع القيمة عرفناه. ليه؟ لأنه مالك شرط في هذه الصورة أن يدفع نقدا، فصار كأن الذي اشترى كلاهما، عرف؟ فما صار في معنى لبيع الطعام قبل أن، شوف شرط هذه الشروط، قال: إذا كان بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن، واضح؟ فما صار في المعنى المكروه في بيع الشيء قبل أن يستفيه، لأنه ما صار بيع، واعتبروا عقد شركة، يعني عقد معروف، صار من باب المعروف، كل اللي سواه أنه هو مسك لنا البيع باللي دفعه أول بس، وأنا الآن أديته خلاص على طول، شاركني معاك، شاركني بكم اشتريت؟ بألف، هذه 500، حتى لو ما استوفاه كأني أنا هو الآن اشترينا، هو ما ربح مني ولا أخرت عنه الثمن ولا ونقصني في الثمن، دفعت على طول، فانعدمت قضية إيش؟ بيع الشيء قبل أن يستوفي، انعدمت هذه، واضح؟ هذا ملحظ الإمام مالك. لذلك هو يقول: الشركة والتولية والإقالة تجوز في كل شيء يشتريه الإنسان قبل أن يستوفي. شرحت؟ عرفت الآن ليش إيش النقطة؟ طيب، مسألة. قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، الاثنين نقدوا الثمن، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. إيش الصورة هذه؟ إيش الصورة هذه؟ يقول لو إنه إنسان زي يشتري رقيق، مثال جاي يشتري رقيق، خلاص، وقبل ما يتم البيعة جاله واحد قال له أنا شريكك ودفع له الثمن، ودفع له الثمن، أخذ ذاك الثمن، العقد باسم محمد باسم اللي جاي يشتري، أخذ الثمن وراح دفع لذاك، الشراكة فيما بينهم، البايع اللي باع ما يدري فيما بينهم ودفع الثمن، خلاص. جاء العبد، بعد ما جاء العبد اكتشفوا انه فيه بيع او شيء عيب او شيء يقتضي انه يرد، بيع عكس عيب، ها، في الترتيب في الحروف، يقتضي ان يرد، يقول الشريك يرجع بالثمن الى اللي شاركه، ما يرجع بالثمن الى اللي باع، على اللي شارك ويرجع له القيمه اللي شارك فيها، ثم هو يرجع بالثمن كله على اللي باع، الا اذا كان وقت الشراء شرط الشريك قال له شوف العهده مو علي، اذا طلع عيب العهده على اللي باعنا، تعالي اللي باعنا، شوف انت بعتني انا وهو انت المسؤول عن الثمن، إذا رضي عن العهد بهذا تم، والعهدة إذا طلع ما يستوزي برد البدع السلعة على البايع الأول لا على اللي دخله في الشراكة. فإن فات يعني جاءوا بدهم يقولوا كذا للبايع إنه العهدة عليك والقو راح سافر ما هو موجود أو كذا أو كذا، ترجع القضية لأصلها، هو يرجع بالجزء حقه على اللي دخله في الشركة، خلاص. هذه المسألة اللي ذكرها الإمام مالك، وهي يعني واضحة، يقول الأصل في الشراكة، الأصل في الشراكة للي أدخل الشريك في الشركة، هذا الأصل، فهو المسؤول عن المبلغ اللي شارك به، فلو الشركة ذاك باسمه راح اشترى وحصل ما يستوجب رد السلعة أو كذا، من اللي يرد الثمن؟ اللي دخله في الشركة مو البائع، وهذا واضح، هذا الناس كلها ماشية على هذا الأصل. مسألة هنا ما في غرم ولا غنم، هنا ما في لا غرم ولا غنم، هنا للساعة دوبهم مساكين اشتروها ولقوا فيها عيب استوجب ردها، ايش يسووا؟ مسألة، قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وأنقد عني وأنا أبيعها لك، أن إن ذلك لا يصلح، حين قال أنقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة. يقول الإمام مالك لو إنه إنسان، يقول لو إنه إنسان جاء الواحد قال له روح اشتري هذه السيارة أو هذه البضاعة وادفع أنت الفلوس وأنا معاك شريك في النص وأنا أبيعها، يقول الإمام مالك هذا ما يصح، يقول هذا ما يصح، ما يصح، يقول إن باعها يسدد الثمن لهذا كالسلف والدين ولو أجرة إنه أشتغل بالبيع. ليش يا إمام هذا ما يجوز؟
يقول لو حصل في السلعة شيء، حصل في السلعة شيء، على مين يرجع بالثمن صاحب هذه؟ راح يرجع لذاك، لأن هو اللي دفع الثمن كامل، فهو استفاد من هذه العملية منفعة، فصار كأنه سلف، لأنه هذا أصل القضية سلف، صار كأنه سلف جرى نفعا. طيب إيش الحل؟ يقول الحل يتعامل مع هذا على أنه أجير، والربح كله والثمن كله للي قدم قيمة البضاعة، خلاص؟ لأنه بهذه الصورة لو خسر رح يرجع لذاك، لأنه ذاك هو اللي دفع الثمن كله، هذا ما دفع ولا شيء، فيقول لا هذا أجير، هذا أجير. طيب قال مالك، طبعا هنا الصورة هذه انه للساعة ما اشتروا، الكلام هذا صار للساعة ما اشتروا. شوف قال مالك مسألة، ولو ان رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل اشركني بنصف هذه السلعة وانا ابيعها لك جميعها، كان ذلك حلالا لا بأس به. وتفسير ذلك ان هذا بيع جديد، باعه نصف السلعة على ان يبيع له النصف الآخر. هنا الصورة اللي قبلها محلها فين؟ محلها للساعة ما اشترى السلعة، للساعة ما اشترى السلعة، فجاء هذا قال له اشتري هذه، فكأنه يقول مالك، يقول حقيقة هذه الصورة انه استسلف منه نصف السعر على اساس انه يروح يشتريها، فراح اشتراها على هذا الاساس باسمه واسمه، سلفه نص السعر، فلو خسره على مين يرجع الخسارة؟ على وفاء. وبين اللي استفاد الثاني، قال هذا قرض جرى نفع فهو ربا. لكن الصورة الثانية، قد اشترى الشيء وقد الشيء وجب له في ملكه، فجاء له هذا قال له دخلني شريك وانا اروح ابيع، قال له خلاص قدها في ملكه، يبغى يتصرف على كيفه، له الحق في ملكه، له الحق انه يقول له خذها لك كلها ولا ما له حق، قال له تعال انت لك النص وانا لي النص، خلاص انت شريكي في النص، اروح بيعها، اروح بيعها، الربح بيني وبينك، يعني هذه السيارة قيمتها 10,000 راح باعها ب1,200، فيقول له انت كأنك دفعت 500، هذا ربحك 100 وانتهينا. ايش الفرق بين العمليتين؟ انه في العملية الاولى ملكه للشيء ما حصل، هذا جاء لهذا قبل ما يشتري، في الصورة الثانية لا، ملكه للعين للشيء حصل، فصار هو له الحق في التصرف زي ما يبغى، فتصرف بهذا فجاز. أنا عندي شيء أملكه، سيارة ملكي أنا، أجي أقول لك تعال أنت شريكي في النص، هيخذ اشتغل عليها، واللي يطلع بيني وبينك بالنص، أحد يكلمني؟ لكن لا، لسه أنا ما اشتريت سيارة، جاء مسكين هو يبغى يشتغل، فقال أنا ما عندي قيمة سيارة، إيش رأيك تشتري أنت سيارة؟ وأنا شريكك في النص، والربح بيني وبينك بالنص. يقول مالك لا، زي كده ما يصير، زي كده ما يصير، لأنه حقيقة التصرف هذا إنه هذا اقترض، فإذا خسرت على مين ترجع الخسارة؟ على ذاك، ومن الربحان؟ واضح هذا الكلام؟ طيب الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفلاس الغريب. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل باع متاعا فافلس الذي باعه منه ولم يقبض الذي باعه بثمنه شيئا فوجده بعينه فهو احق به، وان مات الذي باعه صاحب المتاع فيه اسره الغرماء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عبد بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل افلس فادرك الرجل ماله بعينه فهو احق به من غيره. قال مالك: في رجل باع لرجل متاع فافلس المبتاع، فان البائع اذا وجد شيئا من متاعه بعينه اخذه، وان كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع احق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه. أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اكتظر من ثمن المتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة القرماء فذلك له. قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1500 درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان. قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه، إذا دخله هذا ولحق المشتري يدين لا وفاء له عنده، وهذا العمل فيه. قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد ناقصت ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء الخاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. وقال مالك: لمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء بذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك.
باب ما جاء في إفلاس الغريم. الإفلاس من الفلس، والمراد به ذهاب المال حتى لا يبقى عند الشخص إلا النقود القليلة. يقال أفلس الرجل، كأنه صار إلى حال ليس له فلوس، كما يقال له أقهر إذا صار إلى حال يقهر عليه، وبعضهم يقول صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، فهو مفلس، والجمع مفاليس، وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. وفي المفهم: المفلس لغة من لا عين له ولا عرض، وشرعا من قصر ما بيده عما عليه من الديون. إذن الفلس والإفلاس يعني ذهاب الكفاءة المالية، زوال الكفاءة المالية، زوال القدرة المالية. هذا التعبير اللي يعبر عنه الآن في المحاكم، لأنهم لا يشترطون زوال المال كله، إنما زوال ما يحقق الكفاءة المالية في المحل هذا الذي هو يشتغل فيه، يقال عنه أنه مفلس. الآن اليوم يعني ممكن تلاقي شركة كبيرة لها مباني ولها أملاك ولها كذا، لكن حكمت المحكمة بأنها مفلسة، بمعنى أنه ما عاد صار عندها كفاءة مالية في المشاريع التي هي مسؤولة عنها، هي مسؤولة عنها. أما في الناحية الشرعية، فهي زوال النقود والفلوس، ولا مانع من هذا المعنى المذكور اليوم في المحاكم أن يقال أن الرجل أفلس، بمعنى أنه لم يعد قادرا على سداد الديون، لم يكن صاحب كفاءة في أداء ما عليه من الحقوق، أداء ما عليه من ما هو المعسر، خلاص. بس غالبا المعسر بالديون ولا كل شيء، نعم، كله داخل تحت هذا الباب، باب الإفلاس، خلاص، باب الفلس. أورد في هذا الباب الإمام رحمه الله حديث
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. ورواه مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. نشرح معنا الحديث، ثم الإمام شرح الحديث بالمسائل اللي ذكرها، بس أنا أشرح معنا الحديث كده بسرعة ثم ندخل على كلام الإمام رحمه الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن إنسان باع بالدين لشخص، باعه سيارة، باعه متاع، باعه أراضي، باعه عماير، باعه أقمشة، باعه أي نوع من أنواع البضايع، باعها لشخص، ثم هذا الشخص أفلس وهو الآن يريد قيمة الشيء الذي باعه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فهو أحق به إذا وجده بعينه. طبعا في هذه الحالة لما يفلس، المحكمة أو ولي الأمر يضع يده على ما لديه من أملاك أموال حتى يسدد الديانة الغرماء، يسدد الديانة الغرماء، فيضع يده على أملاكه. فلو كان من هذه الأملاك الشيء الذي باعه، فله أن يأتي إلى الحاكم الشرعي ويقول له: هذا الشيء أنا بعته له، أريده، لا تدخلوا في المزاد. لأن الحاكم الشرعي ماذا يفعل؟ سيضع يده على أملاك هذا الرجل ليبيعها حتى بثمنها يسدد الديانة الغرماء. فإذا أنت الشيء اللي بعته له وجدت بعينه، بعت له بالدين، وجدت بعيني سيارة، عمارة، أرض، بضائع، فجيت للحاكم الشرعي وقلت له: هذا الشيء أنا الذي بعته له، أنا أحق به، رجع له هو وأنا أسقط مالية عليه من الدين، هذا أخذ مني بمبلغ مثلا نص مليون، خلاص هذه السندات أنا ألغي النص مليون ورجع لي حقي. هذا معنى الحديث. فإن وجده فهو أحق به، وإلا هو أسوة الغرماء، يعني وإلا هو حالك حال غيره من أصحاب الدين، ينتظر الحاكم الشرعي يبيع الأشياء ويشوف القاضي هل تستوفي هذه القيمة جميع الدين أو بعضه، فيقسط أو يقسم هذه القيمة على الغرماء كلا بحسب الدين الذي له على هذا الشخص. هذا معنى الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. الرواية الثانية: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. خلاص وضحت معنى الحديث. الآن نشوف المسائل. تتذكروا أنا دائما أقول الكلمة هذه: الإمام مالك ترى يعتبر في الموطأ من أوائل من قام بشرح الحديث، وهذه ميزة موجودة فيه بوضوح. الآن هو يشرح، ترى يشرح من خلال المسائل هذا الحديث. شوف شو يقول. يقول في المسألة الأولى: في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له. الشيخ هنا يذكر مسألتين، المسألة الأولى أو ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: إذا باع الإنسان شيء فأفلس، باعه بالدين فأفلس فوجده كما هو فهو أحق به، وهذا نص الحديث، انتهينا.
المسألة الثانية أو الصورة الثانية، إذا باعه الشيء مثلا بضاعة، باعه 10 سيارات، فوجد من السيارات اللي بقي 7 و3 تصرف فيها، فلو الحق في هذه 7 و3 يكون أسوة الغرماء في قيمتها مما عنده من المال. المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، إذا باعوا بضاعة وكان هذا اللي أفلس قبل ما يفلس سدده من قيمتها بقسط أو قسطين أو 3 أو 4، خلاص فهو بالخيار، إن لقي الشيء حقه زي ما هو لو هو بالخيار أن يرجع، أن يأخذ السيارة ويرجع اللي سدده، أو يكون في تسديد البقية أسوة الغرماء. هذا شرح للحديث، هذا كله الآن مسائل تشرح الحديث. وضحت هذه؟ يقول مالك: ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك المشتري عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها من البنيان وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون الغرماء بقدر حصة البنيان. هذه مسألة. يقول لو أن واحد باع واحد أرض أو باع غزل أو باع حديد، أي شيء ممكن يصنع، فاللي اشترى الأرض بناها، واللي أخذ الغزل غزل وسوى ثياب، واللي أخذ الحديد صنع الحديد وسوى أي شيء، فلما أفلس جاء هذا اللي باع البقعة أو اللي باع الحديد أو اللي باع الغزل، ليس له أن يقول أنا آخذ البقعة باللي فيها أو الحديد بالتصنيع اللي صار فيه أو الغزل بالثياب اللي سواها، لا، ما هو من حقك، لأنه هنا صار فيها إيش؟ مصنعية، والمصنعية لها قيمة ولها ثمن. فلو فرضنا مثلا قطعة الأرض اللي بنى عليها، يقول يحسب قيمة البقعة ويحسب قيمة البنيان، فافترض الإمام أنه سيطلع قيمة البقعة مثلا بالبنيان 1500، البنيان 1000، البقعة 500، فإن شاء يشتري هذا ب1500 ويدفعها لهم للغرماء، وإن شاء هو شريك بال500 بس يأخذ 500، وكذا في الغزل وكذا في الحديد. الغزل حقك الآن صار ثياب، كم قيمة الثياب؟ الغزل حقك في الأصل قيمته 200، لما صار ثياب صار قيمته 500، فأنت شريك بال200 في ال500، إن شئت تدفع ال300 ها وتأخذ الثياب، وإن شئت ها نعطيك ال200 أسوة الغرماء. أما كذا تأخذ، أما كذا تأخذ من حق الآدمي مصنعيته، لا، هذا ليس لك. يشرح الإمام كلامه، يقول: وتفسير ذلك أن يكون قيمة ذلك كله 1500 درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثين. واضح صح ولا لا؟ مسألة. قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه، إذا دخله هذا ولحق المشتري دين ولا وفاء له عنده وهذا العمل فيه. مسألة. قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب بها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء يأخذ سلعته والتي باع له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاصر بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. أنا راح أشرح المسألة، ونبهوني على شيء أذكركم به في الفرض. المسألة إيش يقول مالك؟ هذه برضو تشرح الحديث. يقول لو فرضنا أن الإنسان باع سلعته لشخص ثم هذا الشخص أفلس في الفترة اللي باعها وأفلس، هذا السلعة بعد ما كانت 1000 صارت 2000، دحين هو أحق بالسلعة، هذا أفلس، نحن فرحان أن السلعة راح ترجع له بعد ما باعها 1000 الآن هي 2000، من اللي يزعل؟ الغرماء. ليش يزعلوا؟ عشان ينقصوا من الدين. انت دحين من هذه السلعة 2000 احنا نبيعها ونسدد ديوننا، لما انت تأخذها تحرمنا من هذا. فهو يقول ابدا هو احق، يا غرماء ان شئتوا تبقوا هذا، ها ان شئتوا يعني كذا حاسبوه بسعر السلعة زي ما اعطاها للرجال في الاصل وتبقى لكم هي 2000. يعني هو اشتراها 1000، هو باعها 1000 صارت 2000، فيا غرماء تبغوا تبقوا السلعة أعطوه قيمتها الأولى 1000، أعطوه 1000 خلاص وتبقى السلعة وبيعوها واستفيدوا من ثمنها، ولا هو أحق بها؟ طبعا هو أحق بها بثمنها اللي باعها مو بثمنها اللي صار. شوف العكس، باع السلعة باعها 1000، أفلس الرجل في الفترة بين بيعها وبين إفلاس الشخص، السلعة كانت 1000 صارت 500، برضو هو أحق بها بدون أن يقول أنا أرجع مع الغرماء في 500، ما لك حق سلعتك هذه خذها، ما لك حق، ما لك حق لا في الزيادة ولا لك حق باللي نقص لك سلعتك، ما تبغى خليها تتباع مع الأشياء وانت أسوة الغرماء. هذا برضو شرح للإمام من الإمام للحديث. إيش الفرق؟ هذا اللي بيسويه الإمام الآن يا شباب، هذا إيش؟ هو شرح، لكن إيش؟ هذا فرض مسائل. أرأيت هذا فرض مسائل، معناته اللي يقول إنه أهل الرأي إنما سموا أهل الرأي لفرض المسائل وكانوا يجعل هذا خاص بهم، هذا غلط. طب هذا مالك إمام أهل الحديث في الحجاز يفرض مسائل في شرح الحديث، ولذلك العلماء مثل ابن رجب وغيره يقولون فرض المسائل المكروه هو فرض المسائل البعيدة الوقوع، أما فرض المسائل للفهم ولتقريب المسائل ولتقريب فهما الحديث والآية فهذا لا حرج فيه. فليس من الممقوت فرض المسائل، وليس من الممقوت أرأيت، بل أقول لكم هذا يا شباب الصحابة سووه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدجال لما يخرج سيكون مكوسه في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوم كأسبوع وسائر الأيام، قال الرسول كأيامكم، تتذكرون؟ إيش اللي سوى الصحابة؟ قالوا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي يكون كسنة واليوم الذي يكون كشهر واليوم الذي يكون كأسبوع كيف نصلي؟ هذا مو أرأيت؟ هذا مو أرأيت؟ إذن الفقه الفرضي أو الفقه الرأي أو فقه رأيت هذا موجود لا حرج فيه، بشرط أن لا يكون في المسائل البعيدة. وهناك ضابط آخر، أن لا يكون من أجل رد الحديث، من أجل رد الحديث، تجيب مسألة تبغى ترد بها الحديث على طول هذا مذموم. أبو هريرة رضي الله عنه لما حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء وليغسلها 3، فقال له رجل يا أبا هريرة كيف يغسلها 3؟ قال يتناوله تناولا، يعني شيل الحوض واغرف أبو مغراب. قال أرأيت إن كان من حجل؟ قال اجعل رأيت في بيت أمك روح، هذا حديث الرسول كذا قال الرسول، أو كما قال اجعل رايت عند اهلك روح هناك لا تجي عندي بهذا. هذا بيقول أرأيته يبغى إيش؟ يعني يفقد الحديث دلالته. واضح؟ فالمسائل الافتراضية إذا طرحت، هذه إذن الضابط الثاني ألا تكون في إبطال النص. الضابط الثالث ألا تكون من أجل الإهانة والتحقير. يعني بعض الناس يريد إهانة المتكلم أو يحرجه أو يحقره، فيسأل المسائل من أجل هذا. وذكر علماء التفسير من هذا الباب سؤال المشركين عن الروح على قول من الأقوال في تفسيره، قالوا لما علم الله سبحانه وتعالى أن سؤالهم من أجل التعجيز والإهانة قال علمها عند ربي، ما أجابهم تبكيتا لهم، أنتوا تبغوا كده أنا أوريكم، ما يجيبه. وهذا يحصل مع بعض العلماء، يذكرون في ترجمة ابن العربي، يذكرون في يا أخي هذا الكرسي ممريح غيروه، أهل المسجد غيروا الكرسي، الكلام لكم اللي جوا. ابن العربي مرة كان يتكلم عن حديث فقال هذا الحديث له كذا كذا طريق، فاستنكروا عليه هذا الكلام فسكت ما سواه. ابن العربي طبعا في القرن السادس في منتصف 540-501 ألين زمن ابن حجر المتوفى سنة 852 هجرية في النكت على ابن الصلاح اذكر القصة ويقول بحث عن الحديث وعن طرقه فإذا هي كما قال ابن العربي، وكأنه سكت عنهم حرمهم بسبب حرمهم الفائدة بسبب طريقتهم في التلقي، حرمهم الفائدة بسبب الطريقة في التلقي. ولذلك من المواضع التي يكره فيها السؤال الافتراضي أو السؤال أرأيته إذا كان بقصد الإهانة أو التحقير أو يعني الاعتراض على الشيخ أو كذا، هذا ما ينبغي أن يكون، ما ينبغي أن يكون. ولذلك من النوع الثاني قصة ابن عمر مع ولده، قصة ابن عمر مع ولده لما ذكر لا تمنع إماء الله المساجد. طيب مسألة، قال مالك في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. إذن هنا فرق الإمام مالك بين الزيادة والنقصان في السعر وبين الزيادة والنقصان اللي هي من أصل الشيء، فالشيء اللي باعه وما زاد فيه من أصله لصاحبه، الغرماء يريدونه أدفعوا الفرق أدفعوا الفرق، أنا أخذ الجارية تأخذ ولدها أدفع، أنا أخذ الدابة تأخذ ولدها أدفع. أو واضح؟ هذا ما يتعلق بهذا الباب. خلاص طيب خلاص احنا خلصنا مو صح؟ بقي شيء؟ لا. هذا السائل يسأل، نعم يقول نسألكم الدعاء لأبي صالح أحمد الحميدان، هذا أخونا ولا نزكيه على الله، توفي يوم الجمعة الماضي رحمه الله، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يسكن فسيح جناته. وأنا يعني أشهد من خلال تعاملي معه ما علمت منه إلا خير، بل هو رجل سنة وصاحب سنة وصاحب همة في معاونة إخوانه على أمور الخير وعلى نصرة السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يفسح له في قبره وأن يبارك له في ولده وفي أهله وأن يجعل أولاده إن شاء الله خير خلف لخير سلف، وأن يعني يرفع درجته في عليين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب البيوع من موطأ الإمام مالك إلى باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة. قال مالك: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا بركومها انه ان اشترط ان يختار من ذلك الركن فلا باس به، وان لم يشترط ان يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. قال مالك: الأصل عندنا أنه لا بأس بالشرك، لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره. قبض ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير ولا تأخير للثمن. فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تمليك ولا إقالة. قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به ثم سأله رجل أن يشركه فعل، ونقد ثمن صاحب السلعة جميعا ثم أدرك السلعة شيئا ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشرك الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بثمن منه، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ادعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل. قال مالك: الرجل يقول للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك، اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقض عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح. حين قال انقض عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف مسلم فيها على أن يبيعها لك، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر من فعل. قال مالك: ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجد الباب ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له نصف الآخر.
أقول: هذا باب يعقده الإمام مالك رحمه الله في بيان جملة من مسائل الشركة والتولية والإقالة. أما الشركة فهي أن يشترك اثنان في شراء شيء فيكون ملكا لهما، فإذا ما باعا كان الربح لكل واحد منهما بحسب ما شارك، إن كان شريكا في النصف، إن كان شريكا في الثلث، إن كان شريكا في الربع، فله الربح بحسب ما شارك. قد يشترك اثنان، قد يشترك ثلاثة، قد يشترك أربعة، هذه هي الشركة. والإمام ينبه هنا على مسائل تتعلق بالشركة. أما التولية فهي أن يشتري الإنسان السلعة، أن يشتري الإنسان السلعة ويملكها ثم يأتيه من يريد أن يشتريها منه غير الذي باعها ويقول بعني هذه بالثمن الذي اشتريته، فيقول له خلاص أنا أوليك السلعة هذه، أنا اشتريتها بألف فيأخذها بألف، يعني يبيع بسعر التكلفة ما يربح من وراء شيء. ولذلك التولية معدودة من أعمال البر والمعروف، لأنك أنت تكلفت بالشراء وتغرمت دفع الثمن في الأول، ثم يأتيك من يريد أن يشتريها منك بسعرها، فهذا اسمه تولية من الولاء بمعنى المحبة والنصرة، لأنك حينما تبيعه ما اشتريته بدون أن تربح من ورائه شيء فهذا من محبتك ومن فهذا تولية، ويكون بيعا لكن العبارة عنه تكون باسم التولية، تقول وليتك هذا الشيء بما اشتريته. قالوا في تعريفها هي تصير الشيء الذي اشتراه إلى من طلب التولية فيه بنفس سعره، وبشرط أن يكون هذا الذي يريد أن يأخذه منك غير البائع، بشرط أن يكون غير البائع. فإن كان الذي يريد منك السلعة بنفس سعرها هو البائع، هذا ما يصير تولية، يصير إيش؟ يصير إقالة، يصير إقالة. أما إذا كان قبل تمام العقد أو في مجلس العقد فهذا يصير إيش؟ خيار مجلس، لا تولية ولا إقالة. خلاص المالكية ما يقولوا بهذا الثالث لأنه ما عندهم خيار مجلس، فعندهم أنه بعد تمام العقد إذا حتى لو في المجلس لو طلب البائع أنك ترجع له السلعة بنفس سعرها يسموه كمان إقالة، ما يسموه تولية. التولية إذا كان غير البائع تطيرها إليه بنفس سعرها بدون ربح، بنفس سعرها بدون سعر ربح. إذن الإقالة والتولية والشركة كلها تعتبر من أعمال المعروف، كلها معروف، خاصة إذا كان الشريك ما نقدك الثمن في الحال، ما نقدك الثمن في الحال، أو كان يريد أن يشاركك في بيع السلعة بمجهود لا بثمن، صح ولا لا؟ اللي يسموها شركة أبدان، صح ولا لا؟ أو شركة مضاربة، أنه يأخذ منك الفلوس ويروح يشتغل لك بها في السوق ونحو ذلك. فالحاصل أنه هذه العقود الثلاثة، عقد الإقالة وعقد التولية وعقد الشركة، كلها تعتبر في الأصل من عقود إيش؟ المعروف، من عقود المعروف. أورد الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب خمسة مسائل يشرح فيها ما يتعلق بالشركة والتولية والإقالة. المسألة الأولى في قوله في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، فإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشترى منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. هذه مسألة مبنية على أصول مالك في البيع، العلماء على خلافه. مر معانا في باب الاستثناء في البيع أن مالك يرى جواز الثنية في البيع، فيجوز عند مالك أن تبيع التمر أو أن تبيع ما في هذه المزرعة إلا ثمر هذه الشجرة أو ثمر هذه الشجرة أو إلا ثمر هذه الشجرات، بشرط أن يكون الاستثناء دون الثلث. مر معنى هذا ولا ما مر معنى؟ مر معنى، راجعوه. مر معنى أن الإمام مالك يرى جواز الثنية في البيع، يعني جواز الاستثناء في البيع. وذكرنا لكم أن الحديث الصحيح عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنية في البيع، عن الاستثناء في البيع، فالعلماء اعتمدوا هذا النهي. أما مالك فمشى على اعتماد جواز الثنية فيما دون الثلث. هذه المسألة الأولى التي ذكرها بناء على أصله في جواز الاستثناء في البيع.
فيقول لو أن رجلا باع أصنافا من البز من الأقمشة خلاص، واستثنى في بيعه صنوفا منها بأرقامها، الرقم يعني زي العلامة، وقد جاء في الحديث نهي عن التصاوير إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، يعني مثل العلامة تكون الصورة صغيرة مثل العلامة، قال إلا رقما في ثوب. فيقول مالك لو أن رجلا باع بزا واستثنى من الذي باعه صنوفا بأرقامها فإن له ما استثنى بناء على أصله، ولا العلماء يقولوا ما يجوز، بس هو يقول له ما استثنى بناء على أصله في جواز الثنية أو جواز الاستثناء. يقول فإن استثنى صنوفا بدون أن يحدد رقمها يقول ما أرى إلا شريك، يعني أنت الآن جئت بعتني هذه الأصناف من البز واستثنيت بعض الأصناف ولم تحددها بأرقامها، يقول أنت الآن ما أنت في عقد بيع، أنت صرت الآن في عقد شراكة لأنك ما حددت بالضبط الذي تستثنيه، فأنت شريك بعدد الأصناف التي أنت تستثنيها، قد تكون في النصف، قد تكون في الثلث، قد تكون يعني قد تكون في الثلث وأقل، لأن مالك لا يرى جواز الاستثناء إلا في أقل من الثلث، قد تكون في الربع، قد تكون في الخمس، ما في مشكلة. تعرفوا المقام في الكسور كل ما زاد نقص، المقام في الكسور، فلما أقول نصف أي أكثر، نصف ولا ربع؟ نصف، اثنين، الربع خمس، سدس، فقد يكون شريك في الربع أو الخمس أو السدس أو الثمن، ها؟ المهم دون الثلث، ها؟ يقول لأن ما علة ذلك؟ يقول مالك صار شريك لأن هذه الأصناف التي استثناها تتفاوت في السعر، فقد يكون شريك في الربع، قد يكون شريك في الخمس، قد فما نقدر نحدد، فما نقدر نحدد. المهم أن مالك يجوز الاستثناء بناء على أصله فيما دون الثلث، هذه المسألة الأولى. فهو فرق بين من حدد الأصناف بالرقم بالعلامة المميزة لها، وبين من أطلق الثنية فاستثنى أصنافا دون أن يحددها، قال فما أراه إلا شريك. المسألة الثانية، يقول الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض. مر معانا مسألة أنه الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يجوز بيع الشيء قبل أن تستوفيه وقبل أن تقبضه إذا لم يكن طعاما، وأنه يرى عدم جواز بيع الطعام قبل أن تستوفيه، قبل أن تستوفيه. الآن اسمعوا ايش يقول. قال مالك الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن. إذن هو يجوز الشراكة ويجوز الإقالة ويجوز التولية قبل القبض في كل شيء، يجوزها في كل شيء حتى في الطعام بدون استثناء. يقول بشرط إذا كان ذلك بالنقد، هذا الشرط الأول، ولم يكن فيه ربح، يعني أنت تشاركه بدون أن تفرض لنفسك ربح، وبدون أن تضع، بدون أن تقول له يعني خلاص أنت شاركني أنا اشتريت بمية أنا نقص لك من كل عشرة واحد، يلا أحسب، أحسب على هذا الأساس النص، أحسب على هذا الأساس النص، هذا معنى الوضيعة، هذا معنى الوضيعة، يعني تقلل من السعر، بنفس السعر لك أن تشارك ولك أن تولي ولك أن إيش؟ طيب يقول ولا تأخير للثمن، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. إذن الإمام يتعامل مع الشرك والتولية والإقالة أنها ليست ببيع لأنه ما فيها ربح، ما فيها ربح، وهو يرى أن هذه العقود من عقود المعروف، يراها أنها من عقود المعروف. كان ابن عمر، أنا أخبرتكم أول من متى ابن عمر كان يدخل السوق، تتذكروا؟ من عمره 15 سنة، استنبطناها من حديث مر معانا، قلنا شوف هذا الحديث كذا وابن عمر كذا، معناته ابن عمر كان يضرب في السوق من عمره كم؟ 15 سنة. خلاص، يعني كم يعني عمره كان 15 سنة في الخندق، يعني في السنة الخامسة تقريبا. تعرفوا أول ما هاجر المهاجرون إلى المدينة كان منهم عبد الرحمن بن عوف. في السنة الأولى أو في السنة الثانية حصلت قصة عبد الرحمن بن عوف، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالبركة. يقول عبد الرحمن عن نفسه: فما كنت أرفع شيء أو أشتري شيء إلا وأربح فيه وأكسب فيه. يقول عبد الله بن عمر: كنا إذا رأينا عبد الرحمن بن عوف مقبل بشيء مشتريه في السوق نقول: يلا إحنا شركائك، أنت رجل دعا الله لك، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لك بالبركة، فنريد أن نشاركك. الآن عبد الرحمن بن عوف لما يشارك عبد الله بن عمر، هم شباب صغار، لما يشارك فلان يسوي معهم معروف ولا يسوي معهم معروف؟ هذا التولية، وهنا وهذه الشراكة. يقوم عبد الرحمن بن عوف يقول لهم: ما يبغى يربح، هم شركاء ما أبغى أربح منهم، هذا كلفني كذا، هذا كلفني كذا، هنا الآن التولية، خلاص أنتوا شركائي في النص، أو أنت شريكي في النص أو في الربع أو في كذا، فهمتم؟ فمالك ينظر إلى هذه العملية، الشراكة والإقالة والتولية، ينظر إليه لأنها من أعمال المعروف، خاصة أنه اشترط فيها أنه ما فيها ربح، فخرجت عن معنى البيع، خرجت عن معنى بيع ما لا يملك، أو بيع الشيء قبل استيفائه، حتى في الطعام، حتى في الطعام، لأنه صارت الصورة، صارت الصورة مثلا في بيع ما، في شراء الطعام أو بيعه قبل ما يستوفي. افترض هذا زيد من الناس اشترى طعام قمح 20 كيس ودفع النقود، خلاص، ولسه ما استوفاها، فجاء له واحد قال له: أنا شريكك. صارت إذا رضي ذاك صار كأنه من دفع القيمة أرثناه. ليه؟ لأنه مالك شرط في هذه الصورة أن يدفع نقدا، فصار كأن الذي اشترى كلاهما، عرفت؟ فما صار في معنى لبيع الطعام قبل أن، شوف شرط هذه الشروط، قال يعني إذا كان بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن، واضح؟ فما صار في المعنى المكروه في بيع الشيء قبل أن يستفيه، لأنه ما صار بيع، واعتبروا عقد شركة، يعني عقد معروف، صار من باب المعروف. كل اللي سواه أنه هو مسك لنا البيع باللي دفعه أول بس، وأنا الآن أديته خلاص على طول، شاركني معاك، شاركني بكم اشتريت؟ بألف، هذه 500، حتى لو ما استوفاه كأني أنا هو الآن أشترينا، هو ما ربح مني ولا أخرت عنه الثمن ولا ونقصني في الثمن، دفعت على طول، فانعدمت قضية إيش؟ بيع الشيء قبل أن يستوفي، انعدمت هذه، واضح؟ هذا ملحظ الإمام مالك. لذلك هو يقول: الشركة والتولية والإقالة تجوز في كل شيء يشتريه الإنسان قبل أن يستوفي. شرحت؟ عرفتوا الآن ليش إيش النقطة؟ طيب، مسألة. قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، الاثنين نقدوا الثمن، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه. وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. إيش الصورة هذه؟ إيش الصورة هذه؟ يقول لو إنه إنسان زي يشتري رقيق، مثال جاي يشتري رقيق، خلاص، وقبل ما يتم البيع جاله واحد قال له أنا شريكك ودفع له الثمن، ودفع له الثمن، أخذ ذاك الثمن، العقد باسم محمد باسم اللي جاي يشتري، أخذ الثمن وراح دفع لذاك. الشراكة فيما بينهم، البايع اللي باع ما يدري، فيما بينهم ودفع الثمن، خلاص. جاء العبد، بعد ما جاء العبد اكتشفوا انه فيه بيع او شيء عيب او شيء يقتضي انه يرد، بيع عكس عيب، ها، في الترتيب في الحروف، يقتضي ان يرد. يقول الشريك يرجع بالثمن الى اللي شاركه، ما يرجع بالثمن الى اللي باع، على اللي شاركه يرجع له القيمه اللي شارك فيها، ثم هو يرجع بالثمن كله على اللي باع، الا اذا كان وقت الشراء ها شرط الشريك قال له شوف العهده مو عليا، اذا طلع عيب العهده على اللي باعنا، تعال اللي باعنا، شوف انت بعتني انا وهو، انت المسؤول عن الثمن، اذا رضي عن العهد بهذا تم، والعهده اذا طلع ما يستوزي برد البدع السلعه على البايع الاول لا على اللي دخله في الشراكه. فان فات يعني جاءوا بدهم يقولوا كذا للبايع انه العهده عليك والقو راح سافر ما هو موجود او كذا او كذا، ترجع القضيه لاصلها، هو يرجع بالجزء حقه على اللي دخله في الشركه، خلاص. هذه المساله اللي ذكرها الامام مالك وهي يعني واضحه، يقول الاصل في الشراكه، الاصل في الشراكه للي ادخل الشريك في الشركه، هذا الاصل، فهو المسؤول عن المبلغ اللي شارك به. فلو الشركه ذاك باسمه راح اشترى وحصل ما يستوجب رد السلعة أو كذا، من اللي يرد الثمن؟ اللي دخلوا في الشركة مو البائع، وهذا واضح، هذا الناس كلها ماشية على هذا الأصل. مسألة هنا ما في غرم ولا غن، هنا ما في لا غرم ولا غن، هنا للساعة دوبهم مساكين اشتروها ولقوا فيها عيب استوجب ردها، ايش يسووا؟ مسألة، قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وانا ابيعها لك، ان ان ذلك لا يصلح، حين قال انقد عني وانا ابيعها لك، وانما ذلك سلف يسلفه اياه على ان يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة. يقول الإمام مالك لو إنه إنسان، يقول لو إنه إنسان جاء الواحد قال له روح اشتري هذه السيارة أو هذه البضاعة وادفع أنت الفلوس وأنا معاك شريك في النص وأنا أبيعها، يقول الإمام مالك هذا ما يصح، يقول هذا ما يصح، ما يصح، يقول إن باعها، إن باعها يسدد الثمن لهذا كالسلف والدين ولو أجرة إنه أشتغل بالبيع. ليش يا إمام هذا ما يجوز؟ يقول لو حصل في السلعة شيء، حصل في السلعة شيء، على مين يرجع بالثمن صاحب هذه؟ رح يرجع لذاك لأنه هو اللي دفع الثمن كامل. فهو استفاد من هذه العملية منفعة، فصار كأنه سلف لأنه هذا أصل القضية، سلف صار كأنه سلف جرى نفعا. طيب إيش الحل؟ يقول الحل يتعامل مع هذا على أنه أجير، والربح كله والثمن كله للي قدم قيمة البضاعة خلاص. لأنه بهذه الصورة لو خسر رح يرجع لذاك لأنه ذاك هو اللي دفع الثمن كله، هذا ما دفع ولا شيء، فيقول لا هذا أجير، هذا أجير. طيب قال مالك، طبعا هنا الصورة هذه أنه للساعة ما اشتروا، الكلام هذا صار للساعة ما اشتروا. شوف قال مالك مسألة، ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعها، كان ذلك حلالا لا بأس به. وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. هنا الصورة اللي قبلها محلها فين؟ محلها للساعة ما اشترى السلعة، للساعة ما اشترى السلعة. فجاء هذا قال له اشتري هذه، فكأنه يقول مالك يقول حقيقة هذه الصورة أنه استسلف منه نصف السعر على أساس أنه يروح يشتريها، فراح اشتراها على هذا الأساس باسمه واسمه، سلف نص السعر، فلو خسره على مين يرجع الخسارة؟ على وفه. وبين اللي استفاد الثاني، قال هذا قرض جرى نفع فهو ربا. لكن الصورة الثانية قد اشترى الشيء وقد الشيء وجب له في ملكه، فجاء له هذا قال له دخلني شريك وأنا أروح أبيع، قال له خلاص قدها في ملكه، يبغى يتصرف على كيفه، له الحق في ملكه، له الحق أنه يقول له خذها لك كلها ولا ما له حق. قال له تعال أنت لك النص وأنا لي النص، خلاص أنت شريكي في النص، وروح بيعها، وروح بيعها، الربح بيني وبينك. يعني هذه السيارة قيمتها 10,000 راح باعها 1,200، فيقول له أنت كأنك دفعت 500، هذا ربحك 100 وانتهينا. إيش الفرق بين العمليتين؟ إنه في العملية الأولى ملكه للشيء ما حصل، هذا جاء لهذا قبل ما يشتري. في الصورة الثانية لا، ملكه للعين للشيء حصل، فصار هو له الحق في التصرف زي ما يبغى، فتصرف بهذا فجاز. أنا عندي شيء أملكه، سيارة ملكي أنا، أجي أقول لك تعال أنت شريكي في النص، هي خد اشتغل عليها، واللي يطلع بيني وبينك بالنص. أحد يكلمني؟ لكن لا، لسه أنا ما اشتريت السيارة، جاء مسكين هو يبغى يشتغل، فقال أنا ما عندي قيمة السيارة، إيش رأيك تشتري أنت سيارة وأنا شريكك في النص والربح بيني وبينك بالنص؟ يقول مالك لا، زي كده ما يصير، زي كده ما يصير، لأنه حقيقة التصرف هذا إنه هذا اقترض، فإذا خسرت على مين ترجع الخسارة؟ على ذاك، ومن الربحان؟ واضح هذا الكلام؟ طيب الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفلاس الغريب. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل باع متاعا فافلس الذي باعه منه ولم يقبض الذي باعه لثمنه شيئا فوجده بعينه فهو احق به، وإن مات الذي ابتاعه صاحب المتاع في أسرة الغرماء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. قال مالك: في رجل باع لرجل متاع فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء. لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له. قال مالك هو من اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان إن ذلك ليس له ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة ثم يقولان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. قال مالك وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1500 درهم فتكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1000 درهم فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان. قال مالك وكذلك الغزل وغيره مما اشبهه اذا دخله هذا ولحق المشتري يدين لا وفاء له عنده وهذا العمل فيه. قال مالك فاما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا الا ان تلك السلعه نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون امساكها فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا وبين أن يسلموا إليه سلعته وإن كانت السلعة قد ناقصت ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء الخاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. وقال مالك لمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء بذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك.
باب ما جاء في إفلاس الغريم. الإفلاس من الفلس والمراد به ذهاب المال حتى لا يبقى عند الشخص إلا النقود القليلة. يقال أفلس الرجل كأنه صار إلى حال ليس له فلوس كما يقال له أقهر إذا صار إلى حال يقهر عليه وبعضهم يقول صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير فهو مفلس والجمع مفاليس وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. وفي المفهم المفلس لغة من لا عين له ولا عرض وشرعا من قصر ما بيده عما عليه من الديون. إذن الفلس والإفلاس يعني ذهاب الكفاءة المالية زوال الكفاءة المالية زوال القدرة المالية هذا التعبير اللي يعبر عنه الآن في المحاكم لأنهم لا يشترطون زوال المال كله إنما زوال ما يحقق الكفاءة المالية في المحل هذا الذي هو يشتغل فيه يقال عنه أنه مفلس. الآن اليوم يعني ممكن تلاقي شركة كبيرة لها مباني ولها أملاك ولها كذا لكن حكمت المحكمة بأنها مفلسة بمعنى أنه ما عاد صار عندها كفاءة مالية في المشاريع التي هي مسؤولة عنها. أما في الناحية الشرعية فهي زوال النقود والفلوس ولا مانع من هذا المعنى المذكور اليوم في المحاكم أن يقال أن الرجل أفلس بمعنى أنه لم يعد قادرا على سداد الديون لم يكن صاحب كفاءة في أداء ما عليه من الحقوق أداء ما عليه من ما هو المعسر هو المعسر خلاص. بس غالبا المعسر بالديون ولا كل شيء نعم كله داخل تحت هذا الباب باب الإفلاس خلاص باب الفلس. أورد في هذا الباب الإمام رحمه الله حديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. ورواه مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. نشرح معنى الحديث، ثم الإمام شرح الحديث بالمسائل اللي ذكرها، بس أنا أشرح معنى الحديث كده بسرعة ثم ندخل على كلام الإمام رحمه الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن إنسان باع بالدين لشخص، باعه سيارة، باعه متاع، باعه أراضي، باعه عماير، باعه أقمشة، باعه أي نوع من أنواع البضايع، باعها لشخص، ثم هذا الشخص أفلس وهو الآن يريد قيمة الشيء الذي باعه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فهو أحق به إذا وجده بعينه. طبعا في هذه الحالة لما يفلس، المحكمة أو ولي الأمر يضع يده على ما لديه من أملاك أموال حتى يسدد الديانة الغرماء، يسدد الديانة الغرماء، فيضع يده على أملاكه. فلو كان من هذه الأملاك الشيء الذي باعه، فله أن يأتي إلى الحاكم الشرعي ويقول له: هذا الشيء أنا بعت له، أريده، لا تدخلوا في المزاد. لأن الحاكم الشرعي ماذا يفعل؟ سيضع يده على أملاك هذا الرجل ليبيعها حتى بثمنها يسدد الديانة الغرماء. فإذا أنت الشيء اللي بعته له وجدت بعينه، بعته له بالدين، وجدت بعيني سيارة، عمارة، أرض، بضائع، فجيت للحاكم الشرعي وقلت له: هذا الشيء أنا الذي بعته له، أنا أحق به، رجع له هو وأنا أسقط مالية عليه من الدين، هذا أخذ مني بمبلغ مثلا نص مليون، خلاص هذه السندات أنا ألغي النص مليون ورجع لي حقي. هذا معنى الحديث. فإن وجده فهو أحق به، وإلا هو أسوة الغرماء، يعني وإلا هو حاله كحال غيره من أصحاب الدين، ينتظر الحاكم الشرعي يبيع الأشياء ويشوف القاضي هل تستوفي هذه القيمة جميع الدين أو بعضه، فيقسط أو يقسم هذه القيمة على الغرماء كلا بحسب الدين الذي له على هذا الشخص. هذا معنى الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. الرواية الثانية: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو حق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. خلاص وضحت معنى الحديث. الآن نشوف المسائل. تتذكروا أنا دائما أقول الكلمة هذه: الإمام مالك ترى يعتبر في الموطأ من أوائل من قام بشرح الحديث، وهذه ميزة موجودة فيه بوضوح. الآن هو يشرح، ترى يشرح من خلال المسائل هذا الحديث. شوف شو يقول. يقول في المسألة الأولى: في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له. الشيخ هنا يذكر مسألتين، المسألة الأولى أو ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: إذا باع الإنسان شيء فأفلس، باعه بالدين فأفلس فوجده كما هو فهو أحق به، وهذا نص الحديث، انتهينا. المسألة الثانية أو الصورة الثانية: إذا باعه شيء، مثلا بضاعة، باعه 10 سيارات
فوجد من السيارات اللي بقي سبعة وثلاثة تصرف فيها، فلو الحق في هذه السبعة والثلاثة يكون أسوة الغرماء في قيمتها مما عنده من المال. المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة، الصورة الثالثة إذا باعوا بضاعة وكان هذا اللي أفلس قبل ما يفلس سدده من قيمتها بقسط أو قسطين أو ثلاثة أو أربعة، خلاص فهو بالخيار أن لقي الشيء حقه زي ما هو، لو هو بالخيار أن يرجع أن يأخذ السيارة ويرجع اللي سدده، ها؟ أو يكون في تسديد البقية أسوة الغرماء. هذا شرح للحديث، هذا كله الآن مسائل تشرح الحديث. وضحت هذه؟ يقول مالك: ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشتري عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها من البنيان وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون الغرماء بقدر حصة البنيان. هذه مسألة. يقول لو أن واحد باع واحد أرض أو باع غزل أو باع حديد، أي شيء ممكن يصنع، في اللي اشترى الأرض بناها، واللي أخذ الغزل غزل وسوى ثياب، واللي أخذ الحديد صنع الحديد وسوى أي شيء، فلما أفلس جاء هذا اللي باع البقعة أو اللي باع الحديد أو اللي باع الغزل، ليس له أن يقول أنا أخذ البقعة باللي فيها أو الحديد بالتصنيع اللي صار فيه أو الغزل بالثياب اللي سواها، لا، ما هو من حقك، لأنه هنا صار فيها إيش؟ مصنعية، والمصنعية لها قيمة ولها ثمن. فلو فرضنا مثلا قطعة الأرض اللي بنى عليها، يقول يحسب قيمة البقعة ويحسب قيمة البنيان، فافترض الإمام أنه سيطلع قيمة البقعة مثلا بالبنيان 1500، البنيان 1000، البقعة 500، فإن شاء يشتري هذا ب 1500 ويدفعها لهم للغرماء، وإن شاء هو شريك بال 500 بس يأخذ ال 500، وكذا في الغزل وكذا في الحديد. الغزل حقك الآن صار ثياب، كم قيمة الثياب؟ الغزل حقك في الأصل قيمته 200، لما صار ثياب صار قيمته 500، فأنت شريك بال200 في ال500، إن شئت تدفع ال300 ها وتأخذ الثياب، وإن شئت ها نعطيك ال200 أسوة الغرم. أما كذا تأخذ، أما كذا تأخذ من حق الآدمي مصنعيته، لا، هذا ليس لك. يشرح الإمام كلامه، يقول: وتفسير ذلك أن يكون قيمة ذلك كله 1000 درهم و500 درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثين. واضح صح ولا لا؟ مسألة. قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا ولحق المشتري دين ولا وفاء له عنده وهذا العمل فيه. مسألة. قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب بها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء يأخذ سلعته والتي باع له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. أنا راح أشرح المسألة، ونبهوني على شيء أذكركم به في الفرض. المسألة إيش يقول مالك؟ هذه برضو تشرح الحديث. يقول: لو فرضنا أن الإنسان باع سلعته لشخص ثم هذا الشخص أفلس في الفترة اللي باعها وأفلس هذا السلعة بعد ما كانت 1000 صارت 2000. دحين هو أحق بالسلعة، هذا أفلس، نحن فرحان أن السلعة راح ترجع له بعد ما باعها 1000 الآن هي 2000. من اللي يزعل؟ الغرماء. ليش يزعلوا؟ عشان ينقصوا من الدين. انت دحنا من هذه السلعة 2000 احنا نبيعها ونسدد ديوننا، لما انت تأخذها تحرمنا من هذا. فهو يقول ابدا هو احق، يا غرماء ان شئتوا تبقوا هذا، ها ان شئتوا يعني كذا حاسبوه بسعر السلعة زي ما اعطاها للرجال في الاصل وتبقى لكم هي 2000. يعني هو اشتراها 1000، هو باعها 1000 صارت 2000. فيا غرماء تبغوا تبقوا السلعة أعطوه قيمتها الأولى 1000، أعطوه 1000 خلاص وتبقى السلعة بيعوها واستفيدوا من ثمنها، ولا هو أحق بها؟ طبعا هو أحق بها بثمنها اللي باعها مو بثمنها اللي صار. شوفوا العكس، باع السلعة باعها 1000، أفلس الرجل في الفترة بين بيعها وبين إفلاس الشخص، السلعة كانت 1000 صارت 500، برضه هو أحق بها بدون أن يقول أنا أرجع مع الغرماء في 500، مالك حق سلعتك هذه خذها، مالك حق، مالك حق لا في الزيادة ولا لك حق باللي نقص، لك سلعتك ما تبغى خليها تتباع مع الأشياء وأنت أسوة الغرماء. هذا برضو شرح للإمام، من الإمام للحديث. إيش الفرق؟ هذا اللي بيسويه الإمام الآن يا شباب، هذا إيش؟ هو شرح، لكن إيش؟ هذا فرض مسائل. أرأيت؟ أرأيت؟ هذا فرض مسائل. معناته اللي يقول إنه أهل الرأي، إنما سموا أهل الرأي لفرض المسائل وكانوا يجعل هذا خاص بهم، هذا غلط. طب هذا مالك إمام أهل الحديث في الحجاز يفرض مسائل في شرح الحديث. ولذلك العلماء مثل ابن رجب وغيره يقولون فرض المسائل المكروه هو فرض المسائل البعيدة الوقوع، أما فرض المسائل للفهم ولتقريب المسائل ولتقريب فهما الحديث والآية فهذا لا حرج فيه. فليس من الممقوت فرض المسائل، وليس من الممقوت أرأيت، بل أقول لكم هذا يا شباب الصحابة سووه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدجال لما يخرج سيكون مكوث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوم كأسبوع وسائر الأيام، قال الرسول كأيامكم، تتذكرون؟ إيش اللي سوى الصحابة؟ قالوا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي يكون كسنة واليوم الذي يكون كشهر واليوم الذي يكون كأسبوع كيف نصلي؟ هذا مو أرأيت؟ ها؟ هذا مو أرأيت؟ إذن الفقه الفرضي أو الفقه الرأي أو فقه رأيت هذا موجود لا حرج فيه، بشرط أن لا يكون في المسائل البعيدة. وهناك ضابط آخر، أن لا يكون من أجل رد الحديث، من أجل رد الحديث، تجيب مسألة تبى ترد بها الحديث على طول هذا مذموم. أبو هريرة رضي الله عنه لما حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء وليغسلها ثلاثا، فقال له رجل يا أبا هريرة كيف يغسلها ثلاثا؟ قال يتناوله تناولا، يعني شيل الحوض واغرف أبو مغرب. قالوا أرأيت إن كان من حجل؟ قال اجعل رأيت في بيت أمك روح، هذا حديث الرسول كذا قال الرسول، أو كما قال اجعل رأيت عند أهلك روح هناك لا تجي عندي بهذا. هذا بيقول أرأيت يبغى إيش؟ يعني يفقد الحديث دلالته، واضح؟ ف المسائل الافتراضية إذا طرحت، هل إذن الضابط الثاني أن لا تكون في إبطال النص، الضابط الثالث أن لا تكون من أجل الإهانة والتحقير. يعني بعض الناس يريد إهين المتكلم أو يحرجه أو يحقره، فيسأل المسائل من أجل هذا. وذكر علماء التفسير من هذا الباب سؤال المشركين عن الروح على قول من الأقوال في تفسيره، قالوا لما علم الله سبحانه وتعالى أن سؤالهم من أجل التعجيز والإهانة قال علمها عند ربي، ما أجابهم تبكيتا لهم، أنتوا تبقوا كده أنا أوريك، ما يجيبهم. وهذا يحصل مع بعض العلماء، يذكرون في ترجمة ابن العربي، يذكرون في يا أخي هذا الكرسي ممريح غيروه، أهل المسجد غيروا الكرسي، الكلام لكم اللي جوا. ابن العربي مرة كان يتكلم عن حديث فقال هذا الحديث له كذا كذا طريق، فاستنكروا عليه هذا الكلام فسكت ما سواه. ابن العربي طبعا في القرن السادس في منتصف 540-501 ألين زمن ابن حجر المتوفى سنة 852 هجرية، في النكت على ابن الصلاح اذكر القصة ويقول بحث عن الحديث وعن طرقه فإذا هي كما قال ابن العربي، وكأنه سكت عنهم حرمهم بسبب حرمهم الفائدة بسبب طريقتهم في التلقي، حرمهم الفائدة بسبب الطريقة في التلقي. ولذلك من المواضع التي يكره فيها السؤال الافتراضي أو السؤال أرأيت إذا كان بقصد الإهانة أو التحقير أو يعني الاعتراض على الشيخ أو كذا، هذا ما ينبغي أن يكون، ما ينبغي أن يكون. ولذلك من النوع الثاني قصة ابن عمر مع ولده، قصة ابن عمر مع ولده لما ذكر لا تمنع إماء الله المساجد. طيب مسألة، قال مالك في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. إذن هنا فرق الإمام مالك بين الزيادة والنقصان في السعر وبين الزيادة والنقصان اللي هي من أصل الشيء، فالشيء اللي باعه وما زاد فيه من أصله لصاحبه، الغرماء يريدونه أدفعوا الفرق أدفعوا الفرق، أنا أخذ الجارية تأخذ ولدها أدفع، أنا أخذ الدابة تأخذ ولدها أدفع. أو واضح؟ هذا ما يتعلق بهذا الباب. خلاص طيب خلاص احنا خلصنا مو صح؟ بقي شيء؟ لا. هذا السائل يسأل، نعم يقول نسألكم الدعاء لأبي صالح أحمد الحميدان، هذا أخونا ولا نزكيه على الله، توفي يوم الجمعة الماضي رحمه الله، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يسكن فسيح جناته. وأنا يعني أشهد من خلال تعاملي معه ما علمت منه إلا خير، بل هو رجل سنة وصاحب سنة وصاحب همة في معاونة إخوانه على أمور الخير وعلى نصرة السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يفسح له في قبره وأن يبارك له في ولده وفي أهله وأن يجعل أولاده إن شاء الله خير خلف لخير سلف، وأن يعني يرفع درجته في عليين. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.